يشهد لي والعلم في مهدي صلى بمحرابي سميت بالأزهار المنسوب عن شرف الدين بيتي وأهل العلم حجابي.
الأخوة والأخوات مشاهدي قناة صفا الفضائية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار مع الأزهر. وموضوع الحلقة غرائب أحكام الزواج عند الشيعة الاثنى عشرية، وهذه هي الحلقة الثانية في هذا الموضوع. وضيفي في هذا اللقاء فضيلة الدكتور أحمد الإمام، مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف. اسمحوا لي أن أرحب به في بداية هذا اللقاء. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا.
فضيلة الدكتور نورتيني وشرفتيني طبعا بكل تأكيد. كنا قد تحدثنا في حلقة سابقة ونحن نتحدث عن الزواج ومفهوم الزواج عند الشيعة الاثنى عشرية وشروط صحة الزواج عند الشيعة الاثنى عشرية، وجدنا أن كتب القوم يعني تعج بالخزعبلات ويعني الأضاليل والأباطيل والكثير من الأغاليط والأشياء التي لا يرضاها لا عقل ولا دين وتأباها الفطرة السليمة، حتى يعني أكاد أقول حتى الحيوانات نفسها تأبى مثل هذه الأفعال التي لا تنم إلا عن أفعال شهوانية ولا تنم إلا عن شذوذ تأباه الفطرة ويأباه العقل والمنطق ويأباه كذلك الشرع. وهذا يدفعني بإلحاح، إذا كان هذا فيما يتعلق بالزواج والنكاح، فماذا إذن عن الخطبة؟ يعني الخطبة مثلا عندنا عند أهل السنة لها ضوابط معينة في الشرع، فما هي أو ماذا يعني مفهوم الخطبة عند الشيعة الاثنى عشرية؟
نعم أحسنت. الخطبة عندنا كأهل السنة
نعم
هي مجرد وعد بالزواج. وعد بالزواج. نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه
عليه الصلاة والسلام
بلغه أن أحد الصحابة خطب فتاة، فقال له النبي انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. المغيرة بن شعبة على ما أذكر يعني.
نعم.
انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. فأي مشروع زواج في الدنيا يقصد منه المتعة الجنسية ولا يقصد منه بناء أسرة، مفهوم أهل السنة والجماعة يفهم من الزواج بناء الأسرة، أسرة متكاملة الأركان. فيها أب وأم، الوالد له احترامه كما علمتنا السنة، الوالد أوسط أبواب الجنة. عايز تفتحه براحتك، عايز تغلقه أنت حر، الوالد أوسط أبواب الجنة. ونبينا صلى الله وسلم وبارك عليه
عليه الصلاة والسلام
كما جاء في الصحيح لما سئل عبد الله بن مسعود، لما سأله عبد الله بن مسعود وقال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فهي أسرة متماسكة، القائم على أولاده كالمجاهد في سبيل الله.
نعم.
هؤلاء الفتيات من ابتلاه الله، من رزقه الله بثلاث من البنات فكان سببا على رزقهن، كن له سترا من النار. إذا مفهوم الخطبة هو مشروع شراكة بين رجل وامرأة، الهدف منه تكوين أسرة محترمة، هذه الأسرة تتمتع بصفات كثيرة جدا لبناء أو لتكون هذه الأسرة لبنة من لبنات هذا المجتمع ورفعته وما شابه.
طيب يعني الخطبة مثلا عندنا عند أهل السنة هناك ضوابط معينة
تمام.
ولا يجوز مثلا أن ينظر الرجل
نعم.
أو الخطيب يعني
نعم.
لمخطوبته
يشترط
لا ينظر لأمور معينة.
يشترط لأننا قلنا دوام العشرة. يشترط في الخطبة أن يقتنع الزوج بمخطوبته أو الخاطب بمخطوبته. وحفز الإسلام على الوازع الديني. قال نبينا فاظفر بذات الدين تربت يداك.
نعم. هو في حديث تنكح المرأة لأربعة.
نعم. فاظفر بذات الدين. وعندما عرضت امرأة نفسها على رسول الله
عليه الصلاة والسلام
كما في البخاري قالت يا رسول الله وهبتك نفسي. ومجمل أو يعني هذا الأمر خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، وقيل أنه يعني بلا مهر، زواج بلا مهر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو فنظر النبي إليها وأمعن النظر، هذا هو الشاهد عندنا. وهم باب وبضبات عرف الأشراء. فأمعن النبي صلى الله عليه وسلم النظر لأنها صارت في حكم المخطوبة الآن، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمعن النظر. فسكت النبي ولم يبدي قولا
عليه الصلاة والسلام.
يفهم من هذا أنها لم تعجب رسول الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الأدب. أدبني ربي فأحسن تأديبي، أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري يخاطب الناس بأدب، بأدب جم، وإنك لعلى خلق
عظيم
عظيم. فكان يخاطب الملوك بقوله كما جاء في البخاري من محمد بسم الله من محمد عبد الله ورسوله إلى عظيم مصر، من محمد عبد الله ورسوله إلى ملك الروم، إلى ملك غسان. أدب. نسأل الله أن نتحلى بهذا الأدب الرفيع. قدوتنا نبينا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المرأة التي الآن في حكم المخطوبة ولم يبقى قولا.
أخلاقه نعم. وغزت القلوب بلطفه الله. قبل استلال سيوفه ونباله.
الله 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 الله. نعم. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. الشاهد في هذا سكت النبي ولم يبدي قولا. أنا أقول هذا الكلام لماذا؟ لأننا سندخل الآن في معترك الشيعة الاثنى عشرية في فكرة الزواج والخطبة وما شابه ذلك. فأود أن ألقي نظرة حتى يعرف هذا المشاهد الكريم الفارق، أن الفارق بيننا وبينهم شاسع والبون كبير جدا. هذه الأفكار تنم عن فكرة إسلامية عمادها قال الله وقال رسوله، وهذه أفكار مجوسية يهودية وسنية عمادها الهوى، عمادها الجنس، عمادها الرذيلة، عمادها الفاحشة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد سكت النبي ولم يبدي قولا. ما قال له النبي إنها قصيرة، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أنت سمينة وأنا أودها رفيعة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت يعني لا تعجب. سكت النبي. وأنا أود أن أقول لمن يعني يذهب لخطبة فتاة من أبنائنا المشاهدين أو إخواننا المشاهدين ألا يظهر عيب المرأة التي رآها، قد تكون منتقدة.
لا سيما إذا رفضها.
لماذا يا أستاذ نزيه؟ لأن الجمال شيء نسبي. يعني لما تقرأ عن الجمال وتعريف علماء علم الاجتماع وعلماء علم النفس للجمال والفلاسفة للجمال تجد أنه نسبي. فما تراه أنت جميلا قد لا أراه أنا جميلا. فقد يرى الرجل جمال المرأة في سمانتها أو في رفعها أو في طولها أو في قصرها أو ما شابه ذلك. سكت النبي ولم يبدي قولا. فقام رجل وقال يا رسول الله زوجنيها، أنا أود أن أتزوجها. فقال أمعك شيء تمهرها إياه؟ صار يصص لها وليا
ما شاء الله.
أمعك شيء تمهرها إياه؟ قال والله لا أجد شيئا يا رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
وهو ما ينفعش ان احنا نتكلم ونسيب الجزئية الجميلة دي.
ده كمان اعلى من مكانتها. قال امعك شيئا تمهرها اياها.
معك شيئا
نعم
تمهرها. احسنت. الله على هذا الفهم الراقي. فقال له الرجل والله لا اجد شيئا يا رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
تخيل. ومع هذا يود ان يتزوج. يعني انا اقول هذا الكلام لنا جميعا رفقا رفقا بالقوارير ورفقا بشبابنا وبناتنا. لماذا نغالف المهور ولماذا نضع يعني أمر الزواج أمام الشباب والفتيات حجر عصرة؟ لماذا لماذا لا نيسر؟ وديننا هو دين التيسير. يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يسر في زواج ابنته فاطمة على علي رضي الله عنه، وزوج في يسر النبي صلى الله عليه وسلم في زواج بنات أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. المهم قال له النبي أمعك شيئا تمهرها إياه؟ قال والله لا أجد يا رسول الله. طب عايز تتجوز؟ يعني
أكيد.
طب ده كلام يعني بعد هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، وهذا من باب المفهوم وليس من باب المنطوق، لأنه لا يجوز للرجل أن يمهر امرأته خاتما من حديد، لأن الحديد حلية أهل النار. تمام. وقيل أنه نسخ هذا الكلام يعني، لكنه التمس ولو شيئا قليلا، يعني أي شيء تمهرها إياه ولو خاتم حديد. فذهب الرجل ثم جاء وقال يا رسول الله والله لا أجد شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، انظر كيف يعني يصبح الداعية إلى الله عز وجل، أو كيف يصبح ولي الأمر رحيما بمن ولي أمرهم وبمن قام عليهم. قال له النبي أوليس معك شيء؟ مش حاجة خالص. قال أجل، تذكرت يا رسول الله هذا الثوب الذي ألبسه ملك لي. الثوب الذي ألبسه ملك لي، بتاعي ملكي. شوف، وهو يعتقد أنه غني ثري. فقال له رجل ويحك يا رجل، وما عساك أن تفعل به، إنه ثوب لرجل. قال أقسمه نصفان، عايز يتزوج. ولذلك الشعر يقولون عندهم يعني، وهذا من باب ربط الحوار، من الأشياء التي قالوها لكن بعدا عن الإسلام برضو، وبعدا عن أهل السنة، وبعدا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، أن ركعتين يصليها الأعزب أفضل من صلاة، أن ركعتين يصليها المتزوج، ويرغبون أيضا في الزواج، صلاة ركعتين يصليها المتزوج أفضل من 70 صلاة يصليها الأعزب.
لماذا؟
يعني هذا من باب
الترغيب
يعني. نعم. هم يتفقون في هذا، لكنهم ما قالوا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. نرجع لموضوعنا. فقال أقسمه نصفان، نصف لي ونصف له. فقال له الصحابي ويحك يا رجل، إن قسم السيف يعني الثوب، إن قطع الثوب
لا قيمة له،
لا قيمة له. لا ينفعك ولا ينفعه. فسكت الرجل، صارت حجته ضعيفة. حتى أراد الرجل أن يولي مدعا، فنادى عليه النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وقال على رسلك يا رجل. قال لبيك يا رسول الله. قال أتحفظ شيئا من كتاب الله؟
الله أكبر.
قال أجل، أحفظ سورة كذا وكذا،
ونعم بها من بضاعة يعني.
وده كان كنز سمين، أن تحفظ 10 آيات من كتاب الله أو سورة. حتى قيل أن عمر رضي الله عنه وارضاه لما حفظ البقرة نحر جزورة.
الله أكبر.
تخيل. فقال أحفظ سورة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما تحفظ من كتاب الله.
ما شاء الله.
وكان مهرها بعض آيات القرآن. إذن
الخطبة، هذا أعظم مهر يعني،
والزواج أمر دفعنا الإسلام إليه دفعا. وهذا من أعظم طبعا يعني المهور، أن يزوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتاة بما يحفظ هذا الشاب من القرآن.
لكن هنا يدفعنا الدكتور والحديث عن الخطبة في الإسلام يحتاج فعلا إلى وقت كثير.
تمام.
ولكن يعني ماذا رأى، وأنت تعلم أن الخطبة هي مقدمة الزواج.
تمام.
عندنا، وهي تمهيد. تمام. وهي وكأن هناك يعني إعطاء نوع من شرط الثقة. تمام. والضمان أن هناك زواج قادم يعني. تمام. بإذن الله.
أكمل الجزئية التي يعني أشرت إليها سعادتكم، أن الخطبة عندنا بقى في الإسلام تنضبط بالضوابط الشرعية الصحيحة. فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، انظر إليها مرة واثنين وثلاثة إلى أن تستقر.
نعم.
استقر ذهنك لها و
طابت روحها لك يعني.
تمام.
نعم.
اجتهد واجتهد لتمهرها شيئا لتتزوجها به، ولتجهز بيتك.
نعم.
بقدر استطاعتك. هل هذا هو المفهوم الشيعة، او هذا هو مفهوم
للخطبة
العشرية عندها؟
نعم.
في غالب
هذا هو التفاؤل بقى محل.
نعم. في غالب القول يعني. نعم. للأمانة العلمية. لكن ما هو الشيء الذي أباحه الإسلام في نظر الخاطب لمخطوبته؟ الوجه والكفين. لا يجوز له اللمس لأنها أجنبية. إذا خلى رجل بامرأة
يعني المرأة المخطوبة عندنا.
لا. نعم.
للخاطب أن يرى وجهها وكفيها.
وكفيها
فقط.
فقط.
لكن لا يجوز له أن يلمسها.
لماذا؟ لأنها أجنبية.
نعم. وماذا عند الشيعة؟
وروي من باب الرواية أنه لأن يضرب أحدكم بمخياط على رأسه فيسيل دمه على كتفه خيرا له من أن يحل أو أن يلم أن 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 يمسك يد امرأة لا تحل. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال أنا لا أصافح النساء. يعني في مبايعة النساء. أناب النبي صلى الله عليه وسلم عنه امرأة وهي هند تقريبا بنت أبي سفيان على ما أذكر لتأخذ له البيعة كما جاء في البخاري. بايعهن نبينا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه على ألا يسرقنا ولا يزنين ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن إلى آخر الإيه؟ إلى آخر ما جاء في البخاري إلى غير ذلك. لكن عند الشيعة الاثنى عشرية يجوزون، وهذه الأمانة العلمية ليس لمجموع المذهب لكن لبعض كبار هذا المذهب، يجوزون
المذهب الاثنى عشري.
نعم يجوزون بعض علمائهم كالطوسي وك يعني كتاب الأنوار النعمانية للجزائري، يجوزون نظر الرجل الخاطب إلى ما استطاع أن ينظر إليه من بدن مخطوبته، يجوز له أن ينظر إلى كل شيء، يجوز هذا، وهذا يخالف الفطرة السليمة، لأنه ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان، يعني مجرد حتى الخلوة الشرعية.
لا يعني هل له مثلا أن يجامعها؟
لا.
هل له أن يلامسها؟
لا لا، للأمانة العلمية لم يقل أحد بمثل هذا، لكن يجوز له يعني أن ينظر إليها. ومن ضمن الأنكحة عنده،
لكن هو في أمر برضه يعني يبعث على الحيرة والدهشة الدكتور، وهو إن يعني إذا كان ده في الزواج الدائم عندهم، طب ما هو أصلا هم يعني تعاملوه مع المرأة مثلا في زواج المتعة أو الزواج أو النكاح المؤقت يعني أو الصيغة كما يعني يذكر عند البعض، المسألة سداح مداح يعني ده كما يقولون، يعني العملية مفتوحة. فيعني فإيه المسألة بالضبط يعني؟ يعني هو ما فيش ضوابط أصلا.
الشيعة الاثنى عشرية إن شئت فكل يفرطون في بناتهم، وهذا يختلف في النظرة العامة عن مفهوم أهل السنة لنسائهم ولبناتهم. يجوز للضيف أن يخلو بالمرأة الثيبة التي ليست هي في حكم المخطوبة أصلا، وليست هي في حكم المتزوجة ولا في حكم المرأة الثيب، يجوز للضيف أن يختلي بها.
يعني الضيف يعني إذا كان هناك رجل شيعي عنده ضيف
بس
وفي هذا البيت امرأة ثيب، له أن يختلي بها؟
نعم يجوز له
في البيت نفسه؟
بشرط أن يحدد مدة الخلوة، ويجوز له أن يتمتع بها.
يعني هل ده نكاح متعة ولا أمر آخر؟
في من سماه نكاح متعة، وفيه من تكلم في كتبهم الأمر على عمومه. يعني مثلا عندهم ما يسمى بنكاح الزيارة أو على رأس السيد، نكاح على رأس السيد. أنا أذكر بس فيه شيئا مهما، إذا اتفقت عائلتين على أن تزوج هذه العائلة ولدا من عندها لفتاة عند هذه العائلة، واتفق الفريقان، الولد يأخذ بيد الفتاة، تلبس الفتاة ثيابا جميلة، ويأخذ الولد يلبس الولد ثيابا جميلا، ويذهب إلى الضريح، ضريح الإمام الرضا عندهم على رأسه، ويفعل هذا الغلام بهذه الفتاة كل شيء إلا الجماع، ليس بينهما حتى طفل مميز، يعني حتى الطفل المميز أو المميز بينهم ممنوع، ويجلس أهل هذه العائلة وأهل هذه العائلة يضحكون ويلعبون ويأكلون الحلوى وإتمام إيه؟ يعني السؤال لم يبين الكاتب لهذا الكلام أو المؤلف لهذا الكلام، وهو موجود في أكثر من كتاب عندهم، هل هذا الأمر بعد العقد أم كان دون العقد؟
لم يذكر.
ما فهمته أنا وما وصلت لي أنا أنه في مرحلة الخطبة، هذا في مرحلة الخطبة.
نعم.
لأنه لم يعقد عقد الزواج أصلا، فبالتالي مفهوم الخطبة عند الشيعة الاثنى عشرية على التطبيق أو على يعني حين يطبق على أرض الواقع ليس هو كمفهوم الخطبة عند أهل السنة، لأنه لا يجوز عندنا أن يخلو الخاطب بمخطوبته، وإلا خال بامرأة أجنبية. في بحثك أنت في الجانب السني أو مثلا في مسألة الخطبة، معروف ما ازداد المؤمن أفضل بعد تقوى الله عز وجل من امرأة صالحة، حدد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض النقاط إن نظر إليها سرت وإن أمرها أطاعت وإن غاب عنها حفظته في ماله وعرضه. هل هذا المفهوم؟ المفهوم عندهم أنهم يعني يفضلون أن يتزوج الشاب بالجميلات، أن يتزوج الشاب بالأبكار، أن يتزوج الشاب بالمرأة الذكية، طب والمرأة الغبية لا نصيب لها، المرأة اليائس لا نصيب لها. مثلا الأصل في الزواج عندنا الحل، يعني ما ينفعش واحد يطلع يقول لك إن زواج رجل من فتاة دون العاشرة حرام شرعا، هذا ليس هناك نص صريح يحرم هذا. تمام، لكننا ننضبط بالضوابط التي قننتها بلادنا. أن الزواج مثلا دون 18 مجرم، خلاص يبقى مجرم. أنا أتكلم من الناحية الشرعية. أنه ليس هناك نص صريح في الشرع يحرم زواج الرجل من المرأة دون العاشرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وهي بنت إيه؟
تسعة.
تسعة أعوام.
نعم.
تسعة أعوام، وكتب يعني خطبها بنت ستة أعوام.
نعم.
لكن هل مفهوم الشريعة الاثنى عشرية أنهم يجوزون للرجل أن يتزوج بالفتاة دون التاسعة؟
أن يطأها.
لا، أن يتزوج به. تزوج بها، خطبها، وتزوج بها وهي لم تكمل تسعة أعوام. يقول في المجلسي في بحار الأنوار: فإن كانت هذه الفتاة مثلا ضخمة وتتحمل الجماع وفتية عفية مثلا، لا يجوز له أن يطأها.
لماذا؟
لماذا؟ لأنها دون التاسعة. ما هو سبيلك للتحريم في هذا، في هذا الوضع؟ ما هو السبيل للتحريم؟
ربما المخالفة،
عقليات،
مجرد مخالفة
المرجعيات. خالفوا أهل السنة وإن كانوا على الحق. لماذا؟ لا لا، هناك حكمة.
ده كأن هذا التعبير يا فضيلة الدكتور دستور عندهم، مخالفة أهل السنة.
أحسنت. الشيعة لا يفعلون شيئا سدى. لأن نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه تزوج عائشة وبين تسعة أعوام ودخل عليها.
نعم.
فهم يريدون أن ينتقموا في يعني من شخص عائشة رضي الله عنها في من تتزوج وهي بنت تسعة أعوام دون التاسعة.
نعم.
ألا يدخل عليها زوجه، وبهذا يعطل زوجه. يعطل زوجه حتى لا تتشبه أو لا يكون هناك تشبيها بفكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة بنت تسعة أعوام أن يتزوج، ولذلك لا يرغبون في أن يتزوج أحدهم بفتاة عندها تسعة أعوام، لا لحكمة تجريمية عندهم كان يكون مثلا قانون عندهم يجرم هذا، ولا لحكمة أخلاقية مثلا أنها ما زالت طفلة صغيرة أو ما شابه ذلك، لكنها المخالفة في مسألة عدم مشابهة أهل السنة في أفكارهم ومعتقداتهم التي عمادها عندنا القرآن والسنة النبوية.
نعم. أتساءل هنا فضل الدكتور، ما هي أنواع الأنكحة عند الشيعة الاثنى عشرية؟
حين تذكر هذه اللفظة الأنكحة، إذا يفهم منها أنها ليست الأنكحة الدائمة، لأن النكاح نكاح واحد، وهو ما كان على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وفيه إشهار وفيه شهود وفيه إعلان للناس جميعا وولي إلى ما شابه ذلك من الضوابط التي ذكرناها أنفا. لكن أنواع الأنكحة حين تقرأ هذه اللفظة في كتبهم تجد أن الشيعة الاثنى عشرية في مسألة الزواج صنعوا مزيجا من الفكر المجوسي للزواج، الفكر اليهودي المسيحي، الفكر البوذي، الفكر الجاهلي، فعندهم
يعني كل ده ضرب في خلاط يطلع الأنكحة الخاصة
عندهم مثلا ما يسمى بنكاح البغايا. البغايا هل هو بهذا المعنى؟ للأسف لا يسمونه بهذا المعنى، إنما يسمونه بنكاح الزينبيات. تخيل. ما دورهن؟ جمع الأموال، أن تتخذ الفروج لجمع هذه الأموال
المتاجرة بعرضها.
نعم. ولذلك أنا أتساءل، عندنا كما يعني قال هذا الكلام يعني رئيس دولة إيران في مجلة الشراع، عندنا أكثر من ربع مليون طفل لقيط بين ذكر وأنثى.
نعم. ربما
لا يفعل بهؤلاء في
حلقة سابقة. نعم.
السؤال الآن بقى الجديد، يعني ما يفعل؟ أين يذهب هؤلاء الفتيات؟
أين يذهب هؤلاء الفتيات؟ هذا ما ستجيب عنه بعد هذا الفاصل. مشاهدين الأعزاء، فاصل قصير، نعود بعده لمواصلة حوارنا مع فضيلة الدكتور أحمد الإمام مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، فابقوا معنا. مشاهدين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مجددا، واسمحوا لي أن أرحب من جديد بضيفي العزيز فضيلة الدكتور أحمد الإمام. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا بك.
فضيلة الدكتور، كنت قبل الفاصل تتحدث عن أمر خطير، وهو حديث الرئيس الإيراني في مجلة الشراع عن أن إيران بها 250,000 فتيات أو من يعني الأطفال اللقطة، يعني خلينا نقول أين يعني يذهب أو أين تذهب أولئك الفتيات اللقيطات اللواتي يعني أتينا من المتاجرة بالأعراض والأرحاء ويعني المتاجرة بأعراضهن والزنا، خلينا نقول يعني ده يعتبر زنا.
نعم. نعم. بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ومن اهتدى بهداه، ثم ما بعد. يعني حقيقة الأمر أن الشيعة الآن في مأزق كبير جدا. هذا المأزق بسبب هذا الانحلال الذي عاشوه فترة من الزمن. أصبح الآن الشيعة الاثنى عشرية يجنون ثمار هذا الانحلال ويجنون ثمار هذا الانحراف الأخلاقي.
نعم.
بوجود أكثر من 250,000 طفل لقيط بين ذكر وأنثى. هذه الأطفال ماذا يفعل بها؟ أحيانا ند لمثل هذه الأمور. ويعني يفعلنا بهن زواج الضيافة. ما هو زواج الضيافة مثلا؟ السائحين الذين يأتون إلى هذه البلاد، أي بلاد إيران وما شابه ذلك. وللأمانة العلمية الشيعة الموجودون مثلا في دول الخليج ليست عندهم مثل هذه الأفكار في غالبية المفهوم العلمي. لماذا؟ لأن مخالف
بخلاف شيعة الفرس يعني
بخلاف شيعة إيران وما شابه ذلك.
نعم.
للأمانة العلمية لأن مجالستهم للعرب ولعادات العرب ودول الخليج والتدين وما شابه ذلك يعني حسن من أخلاقهم وأدب من ذوقهم العام وحفاظهم على نسائهم وما شابه ذلك. يأتي السائح إلى إيران مثلا فيتزوج ما يسمى بنكاح الضيافة. غالبية هؤلاء الأطفال لا أباء لهن ولا أمهات لهن،
لقطة.
نعم. فيتاجر بهن من أجل جمع الأموال والمرابحة بهن. فترافق هذه الفتاة مثلا السائح، جلس يوما يومين 13 شهرا، فإذا أراد أن يسافر انقطع عقد الزواج أو حدث انفصال، لأن احنا قلنا أن الزواج المؤقت عندهم ليس فيه طلاقا. ولكن من عجيب ما قالوا حتى يبرهنوا على أنه زواجا صحيحا وأنه ليس للمتعة وما شابه ذلك، قالوا أن المرأة إذا كانت قد تزوجت نكاح متعة مثلا عليها أن تعتد. طب تعتد بإيه بقى؟ تعتد بإيه؟ 45 يوما إن كانت يائسا يعني لا تحيض، وتعتد عدة المطلقة. وليس من حق من يود أن يتزوج بها مرة ثانية أن يسألها هل هي ما زالت في العدة أو غير ذلك. وليس هي من الواجب عليها أن تقول بمثل هذا. فده نوع من أنواع الزواج المتاجرة بالأعراض. يعني لا أقول أن العرب كانت عندهم ما يسمى بأصحاب الرايات الحمر وأن تضع المرأة راية حمراء على بيتها وما شابه ذلك.
هذا في الجاهلية.
في الجاهلية عند
نعم.
عند العرب في الجاهلية.
نعم.
وأنكره العرب الخلص. وأنكره الحكماء والحنفاء من العرب وكانوا يحاربون ذلك، والمرأة الحرة العربية الحرة الخالصة كانت لا ترتكب مثل هذا الجرم أبدا، وهي يعني
وهو قول هند بنت عتبة
قبل الإسلام.
وهل كانت دي الحرة؟
نعم.
ده قول هند بنت عتبة.
نعم. وقالته يعني أمنا فاطمة عائشة رضي الله عنها أيضا يعني أو تزني الحرة يا رسول الله إلى غير ذلك. فالشاهد في هذا كله أن مفهوم الاثنى عشرين للمرأة مفهوم وصولي. السؤال الآن، هل مفهوم الشيعة الاثنى عشرية للمرأة على العموم كمفهومه في المرأة المتزوجة التي هي أم الأولاد وما شابه ذلك، هل هو في المفهوم في شيء من التأدب وفي شيء من الجانب الأخلاقي في نظرة الشيعة الاثنى عشرية لزوجة الجار، لزوجة الصديق، لبنت الصديق؟ لا، هي مسألة فيها شيء من الانحلال الأخلاقي، شيء من التطرف الفكري. يجوز
يعني هو صحيح، يعني ده دي جزئية مهمة قوي، يعني هل ينظر مثلا إلى زوجة الجاري أو لا، زوجة الصديق لا، أو زوجة أي حد، يعني حتى من يتمذهب بمذهبه
عد النبي
على أنها حرم مصون؟
عد النبي صلى الله وسلم
عليه الصلاة والسلام
يعني أن يزني الرجل بحليلة جاره كبيرة من 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 أكبر الكبائر.
نعم،
أن يزني الرجل بحليلة جاره، مع أن الزنا كله محرم.
نعم،
لكن الجار له حرمة، الصديق له حرمة،
يعني هنا يرتكب حرمتين.
نعم،
حرمة الجوار. نعم، وحرمة الزنا أصلا.
ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ففي هناك تأدب.
نعم،
يعني 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 أحيانا تجد إنسان على معصية، لما بتوعظه بيمتثل. ليه؟ لأن معدنه طيب، الأصل عنده طيب. حتى قال الشاعر: لقد أسمعت إذ ناديت حيا، ولكن قد يكون حيا لكنه مريض،
لكن لا حياة لمن تنادي،
ولكن لا حياة لمن تنادي، إذ أنت نفخت في نار أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. يعني مثل هذه الأفكار لا تحتاج إلى واعظ، إنما تحتاج إلى أن يموت صاحب هذا الفكر. لماذا؟ لأنه متغلغل في كيانه، هذه الأفكار متغلغلة عندهم، هدفها أو الهدف منها مخالفة أهل السنة وفتح الباب على نصر عين.
حتى لو كان ذلك على سبيل الأعراض،
حتى لو كان هذا على سبيل الدين. يا أخي يا أخي بارك الله فيك، انظر إلى هذا الحديث الذي يعده العلماء عمدة عمدة في التدين الإسلامي. بني الإسلام على خمس، يعني لو جبت أنت سعادتكم طفل صغير يذكر لك هذا الحديث بهذا المعنى، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أنا أسألك سؤال، الإمام البخاري رحمه الله تعالى الذي قال عنه أهل العلم الناس بخير ما دمت فيهم وليس بعدك خير حين تفتقدي، الإمام البخاري هذا أول حديث في, 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 في كتابه بوب بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طب عمل إيه أول كتاب؟ أول كتاب اسمه كتاب بدء الوحي، وبوب له بهذا الحديث. طب آخر كتاب في صحيحه اسمه كتاب التوحيد: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الشيعة الاثنى عشرية ينزعون هذه الفكرة من قلوب الناس. بني الإسلام على خمس: إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج، والولاية أو الإمامة. أين لا إله إلا الله؟ أين محمد رسول الله؟ فحضرتك بتقول لي يصل بهم إلى هذا الحد، يصل بهم إلى أنهم،
يعني أنا
إلى أنهم
أتذكر الآن وأنت تتحدث عن استغتار يعني الشيعة بنسائهم وبأعراض نسائهم، المرأة التي كشف يهودي سوءتها فقالت
الله
ومعتصمات
الله
فقوم جيشا جرارا لنصرتها.
نعم،
يعني إلى هذا الحد.
نعم،
يعني تقوم الجيوش الجرارة وتنفق حتى الأموال
حتى لا يكشف عرض امرأة
وتقام المعارك.
نعم،
بسبب كشف سوءة امرأة.
نعم،
فيعني
وجيش النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لهذا جيشا.
نعم،
عندما دخلت امرأة من الأنصار فراودها أحد اليهود على أن تكشف وجهها.
نعم،
فأبت أو فتأبت.
آه،
وقد ذهبت إلى سوق من أسواق اليهود لتبيع حليا عندها.
نعم،
فقال اليهودي: تأبت أو أبت أن تكشف وجهها لأكشفن لكم سوءتها. فجاء من خلفها وعقد طرف ردائها في قفاها بشوكة، فلما قامت المرأة انكشفت سوءتها.
نعم،
وضحك يهود. فصرخت المرأة بأعلى صوتها قائلة: وإسلاما ومحمدا. جيش لها النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وحاصرهم حتى أجلاهم عن المدينة.
نعم، حتى أجلاهم عن المدينة
طبعا
بسبب كشف سوءة امرأة مسلمة.
مفيش أصلي يعني امرأتي عورتي. يعني حتى عندنا يعني علمونا أن مفيش بعد حرق الزرع جيرة، وهناك ما هو أفضل من من من, من الزرع، العرض.
طب هل بقى يعني أين حفاظ الشيعة الاثنى عشرية على نسائهم من حفاظ أهل السنة على نسائهم؟ يعني عندما يحل ضيف على شيعي مثلا،
نعم،
يعني ما هي حدود زوجته؟ ما هي الضوابط التي تضبط زوجته أثناء وجود الضيف؟
نعم،
هل هناك يعني هل هي محصنة كما هو الحال عند أهل السنة؟ هل يحافظ عليها أم أن الأمر يعني سداح مداح في حالة وجود الضيف؟
للأمانة العلمية أنني لم أقرأ نصا حتى لا أكون متجنيا عليه يأمر فيه بأن تخرج زوجة الرجل الحر أو المرأة الحرة على جموع الناس لتبدي زينتها أو لأن تنكشف عورتها، لكنني أود أن أقول هذا الكلام بمفهوم عام أو بنظرات عامة. إن نظرة الشعر 22 للمرأة عامة، يا أخي أنت تغار لو أكملنا هذه القصة التي ذكرتها لك منذ قليل. أن المرأة حين قالت وإسلامه ومحمده، من الذي هب لنجدتها؟
محمد صلى الله عليه وسلم.
قبل النبي صلى الله عليه وسلم من؟ رجل لا يعرفها لكنه مسلم.
نعم.
انقض هذا المسلم على هذا اليهودي فقتله
في الحال،
في الحال، ليست عمته ولا خالته ولا ابنته. أنا أغار لنساء الأمة الإسلامية في كل مكان. أنا أغار.
ألا ما فيهاش نقاش؟
ما فيش فيها نقاش، هذا عرضي.
نعم.
هذه المرأة المسلمة التي تغتصب في أي مكان من لقاء الأرض عرضي، هذه أختي في الله. النبي صلى الله وسلم وبارك عليه لم يجعل لنا حدودا في التعارف فيما بيننا. يا أيها الناس إنا خلقناكم كما قال الله عز وجل من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالأخت المسلمة في دبي هي أختي، في قطر أختي، في السعودية أختي، كل امرأة مسلمة في مصر هي أخت لي. حتى الذمية، حتى التي ليست على دين الإسلام، لها عندي أن أحافظ على عرضها وأمنع عنها الأذى ما دام أنها مستأمنة في بلادنا. يعني مثلا المسيحيون أو النصارى في مصر مثلا لهم الأمان. يعني هب أنني الآن أسير بعدما خرجت من الاستوديو مثلا وجدت امرأة نصرانية أو مسيحية في مصر على خلاف بين اللفظين، يعني المهم وجدت أحدا يتطاول عليها ويهتك عرضها، ديني يأمرني بأن أحافظ عليها وأن أمنع عنها الأذى. هذا ما تعلمناه من نبينا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. انقض هذا المسلم على هذا اليهودي فقتله، فهجم على اليهود فقتلوه. هي ليست عمته ولا خالته ولا ابنته ولا أي شيء، لكن يربط بينهما رباط الدين، هذا الرباط الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أخى بين من؟ أخى بين المهاجرين والأنصار. انظر إلى العفة والى الكرامة، وانظر كيف يعامل المسلم أخاه المسلم، لا سيما ونحن نتحدث عن المرأة. انظر إلى عنوان المرأة في تعاملات المسلمين فيما بينهم. أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن ربيع الأنصاري رضي الله عنهما. تعرف أن سيدنا سعد بن ربيع الأنصاري كان صاحب مال، لكن ما ماله سعد بن ربيع الأنصاري بمال من؟ بمال عبد الرحمن بن عوف. وكان رضي الله عنه من كبار تجار مكة، ترك ماله كله ليهاجر. أهله قالوا له انت رايح فين؟ أتأخذ هذا المال كله لتصبه في حجر محمد ليقاتلنا به؟ فماذا تريدون؟ قالوا إلا المال. قال أتركه لكم. وهاجر من مكة إلى المدينة بلا درهم وبلا دينار. آخر يوسف سلم بينه ما إن جلس مع سعد بن ربيع الأنصاري. انظر ماذا فعل هذا الصحابي، قسم المال نصفان وقال يا عبد الرحمن عندي بيتين، انظر هذا بيتك وهذا بيتي. شوف الأجمل من هذا بقى. قال وعندي امرأتين. انظر، شوف العفة ماذا تفعل. انظر إلى الخلق الإسلامي الذي لا يتحلى به الشيعة الاثنى عشرية، فتدخل المرأة على الضيوف ليتمتعوا بها ولتنام طفلة رضيعة أو طفلة صغيرة في أحضان هذا الهالك الخامني، ويتصرخ طوال الليل ويقول لحسين الموسوي التمتع بها جائز تقبيلا. أين الرحمة؟ أين الشفقة لهذه الطفلة التي تبكي طوال الليل؟ لقد رحم النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول طفلة، ولا إنما رح يعني ما هو أقل من هذا، عصفورة صغيرة. أمر الصحابي أن يرد إليها أولادها وفراخها. فالشيء في هذا كل قال انظر لي زوجتين، عندي زوجتين، امرأة أنت ستكون عندي وصديقي ومعي ببيت ولك بيت، لكن أنا عندي امرأتين، انظر إلى أيهما تختار أطلقها. اسمع يا أستاذ نزيه، فتقضي عدتها فتتزوجها أنت. لو عرضت هذه الصفقة الآن على أحد اللئام ماذا فعل؟ لأسرع بكتابة العقد وذهب به إلى الشرع العقاري لكن انظر إلى العفة وإلى التربية الجميلة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها، والتي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطوا الطريق حقه، فإن كان ولا بد ستجلس على قارعة الطريق، فأعطى الطريق حقه. ما حق الطريق يا رسول؟ إياكم الجلوس على الطرقات. طب إن كنا يعني سنجلس لا محالة، فأعطوا الطريق حقه. أول حق الطريق إيه يا أستاذ نزيه؟ غض البصر. أنت مطالب أن تغض بصرك حتى عن المرأة الأجنبية، لك النظرة الأولى التي تسمى بنظرة الفجاءة. فقال له انظر إلى أيهما تختار أطلقها فتقضي عدتها فتنكحها أنت. فماذا قال صاحب العفة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضحك
وقال بارك الله لك في مالك وفي أهلك،
ردني دلني على السوق إنما أنا رجل تاجر. وما مكث عبد الرحمن حتى تزوج، حتى تزوج، لأن الدين دين العفة. فهل الشيعة الاثنى عشرية يقصدون من هذه الأفكار ويقصدون من هذه المغالطات ومن هذه الخزعبلات ومن هذه الكتب الفقهية التي نقلوها جملة من كتب أهل السنة وأمعنوا النظر فيها فوضعوا فيها الخرافات والخزعبلات والمخالفات، هل يقصدون بهذا عفة هذا المجتمع؟ هل يقصدون بهذه الأفكار رقي هذه الأمة؟ إنهم لا يقصدون بهذا
مطلقا، يعني بعد
إنهم لا يقصدون بهذا
الأضليل مطلقا.
فقضية النكاح عندهم يعني لا تجد غيره، يعني يكفي أن نخرج
من هذا حديث فضلتك عن قضية النكاح عندهم، أنت تنسف أصلا قضية النكاح عندهم تماما
يا أستاذي،
جملة وتفصيل.
لابد أن يعني أن نخرج من هذا، من هذه الحلقة بشيء. مفهومي أنا كقارئ عن الفكر الشيعي الاثنى عشري أنهم لا غيرة عندهم. يعني لو أننا لم نخرج من هذه الحلقة إلى بهذه المعلومة لكفت. لكن الإسلام يدفعك إلى الغيرة دفعا. هل ديانتهم أو هل معتقداتهم أو هل ما عندهم من أفكار شيعية يقولون أنهم استمدوها من أئمتهم؟ وهؤلاء الأئمة كما يقولون نصبهم النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، تأمرهم بالغيرة؟ إن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه حين صعد المنبر، لابد أن نحكي هذا، يعني هذه الجزئية في دقيقتين،
يعني الوقت خلاص
في دقيقتين
ولم يبقى إلا دقيقتين.
طيب فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، إن رجلا بلغني أذاه فمن يعذرني؟ من واحد من الأنصار، بطل من الأبطال، سيدنا مين؟ سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال يا رسول الله أنا أعذرك من إن كان من إخواننا أمرتنا أمره، وإن كان من إخواني يعني الخزرج، لأنه كان سيد الخزرج سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما، قتلناه. فقام سعد بن عبادة وقال لا تقدر ولا تقتل. فقام أحد أتباع سعد بن معاذ وقال بل يقدر ويقتل. هم علت الأصوات بينهم فأسكتهما النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سعد بن معاذ قال لسعد بن عبادة أنت منافق تجادل عن المنافقين إلى غير ذلك، حتى أسكته النبي واستغفروا الله فيما بينهم. فقام سلة أو جماعة من أصحاب سعد بن عبادة يعتذروا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فشوف الاعتذار الجميل، بيقولوا له إيه؟ قولوا له يا رسول الله اعذره إنه لرجل غيور، عد النبي صلى الله عليه وسلم من مات دون عرضه فهو شهيد. إنه لرجل غيور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف؟ قالوا يا رسول الله ما تزوج إلا ذكرا ولا يجرؤ أحدنا أن يتزوج بطليقته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والذي نفس محمد بيده لأنا أغير على محارمي من غيرة سعد على محارمه، وإن الله لأغير على محارمه مني.
الله أكبر.
في جملة واحدة أقول الشيعة الاثنى عشرية يا أستاذ نزيه لا يغارون على نسائهم، لا مخطوبة ولا سيبة ولا متزوجة، وإلى الله مشتكى.
إلى الله مشتكى، وعندنا لا يدخل الجنة ديوث. فضل الدكتور، يعني أنهي معك بهذا التساؤل، ونحن كنا نتحدث قبل كده عن أن الشيعة الاثنى عشريون يجيزون اتيان المرأة في دبرها واتيان المرأة وهي حائض. والتساؤل هنا الذي يلح علينا باستمرار، إذا ما هي موانع اتيان المرأة أو جماع المرأة عند الشيعة الاثنى عشرية؟ يعني إذا كانت أو إذا كان عندنا عند أهل السنة هناك موانع تمنع الزوج أن يأتي زوجته في أوقات معينة، مثلا وهي حائض أو وهي أو من دبرها أو أن يجامعها من دبرها، ما هي موانع إذن الجماع عند الشيعة الاثنى عشرية؟
يعني يرد على هذا بعنوان هذه الحلقة، كانت تكمل يعني تكملة لغرائب
أحكام
الزواج عند الشيعة الاثنى عشرية. أنا يعني خوفا مني يعني ألا يعني أخدش حياء المشاهدين، إننا لنقرأ أو نطالع في كتب الفقه عندهم ما لا يجوز يعني ما لا يصح لنا أخلاقيا أن نتفوه به أصلا. يكفي أنهم مع هذه الخرافات والخزعبلات يجيبون على الرجل أثناء جماعه لامرأته ألا يذكر شيئا إلا ذكر الله. ما هذا؟ يعني في فترة الجماع ألا يذكر إلا الله عز وجل. من قال بهذا؟ من قال بهذا؟ يعني هذا من الأشياء المضحكات. ولا يجوز له أن يجامع امرأته وهو يلبس خاتم عليه اسم الله. طيب يعني ما هذا؟ هذا الكلام لو أخبرنا به طفلا صغيرا لتوقف. ما هذا؟
لما لا يذكر من يعني من أغاليط كثيرة.
نعم لا يذكر في نفس الصفحة في أصول في في في, في الفروع عندهم في الفروع الكافي في الكليني أنه لا يذكر إلا اسم الله عز وجل وهو يجمع
فيها تناقض.
ثم بعد ذلك ولا يلبس خاتما عليه نقش عليه ذكر اسم الله ولا يرى جسدها ولا ينظر إلى فرجها حال الجماع. ما هذا؟
ولا يرى جسدها
عاريا. ما هذا؟
إذن كيف يجامع؟
فهناك مغالطات لا تستطيع من الفكر الشيعي الاثنى عشري أن تخرج بنتيجة واحدة إلا وستجد
أن يعني ربما تجد الشيء ونقيده
في نفس الوقت. في نفس الوقت
نعم.
هذا يؤيد وهذا يعارض هذا يجوز وهذا يمانع. لكنني أود أن أقول أن كتب الشيعة الاثنى عشرية مملوء بما يخرجهم عن تعاليم الإسلام.
وهذا ما يعني ننهي به هذه الحلقة، أن كتب الشيعة الاثنى عشرية مملوءة بما يعني يخرجهم عن تعاليم الإسلام ومع ما يتنافى جملة وتفصيلا عن تعاليم الإسلام. شكرا جزيلا لكم فضيلة الدكتور، نورتيني وشرفتيني. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الأعزاء، شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة. كما لا يفوتني أن أنقل لكم تحيات فريق البرنامج، كان معكم نزيه السبيعي، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا المنارة والتاريخ يشهد لي، والعلم في مهدي صلى بمحرابي.